بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمكم فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن الشهادة لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا وتقدس، ومنزلتها عالية ورفيعة. فالله جل وعلا يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالشهادة لها منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، حتى إنه قال: تمنيت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. كل ذلك لما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضل الشهادة في سبيل الله رب العالمين. ولذلك الشهادة في سبيل الله عز وجل من أجل الأعمال ومن أفضل القربات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ونصوص القرآن والسنة مستفيضة بذكر فضائل الشهادة والشهداء في سبيل الله رب العالمين. ولذلك الشهيد هو من قتل في سبيل الله رب العالمين دفاعا عن دين الله وإحقاقا للحق ودفعا للظلم. وكل من مات في سبيل الله جل وعلا بهذا المعنى فهو في سبيل الله. ومنزلة الشهداء عند الله كما ذكرت قبل قليل عالية، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قل جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والسنة مليئة بالشواهد والأدلة على فضل الشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور، ويشفع في 70 من أقاربه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاهد بنفسه في سبيل الله رب العالمين وتمنى الشهادة كما ذكرت. والشهيد كونه يشفع في 70 من أهله لأن أهله حينما يصبرون وحينما يحتسبونه عند الله عز وجل يعوضهم الله جل وعلا مثل هذا الأمر. وأحب هنا أن أشير إلى أقسام الشهداء، لأن كثيرا من الناس يسأل في هذا الأمر، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الشهيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقتل في سبيل الله جل وعلا في مقابل قتال العدو مقبلا غير مدبر، لتكون كلمة الله هي العليا. ففي الصحيحين من أو في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستفهما: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو شهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الدنيا فهو من قتل في قتال مع غير المسلمين وقد غل في الغنيمة مثلا، أو قاتل رياء أو لغرض من أغراض الدنيا، هو لا يريد يعني الله عز وجل والدار الآخرة وإنما لأمور دنيوية. وأما شهيد الآخرة فهو المقتول ظلما من غير قتال، أو مثلا الميت الذي يموت بالحرق أو بالحريق أو بالغرق، كمن يموت حرقا أو غرقا، أو الميت الذي يموت بالطاعون أو الذي يموت بداء البطن. كذلك يذكر بعض العلماء من مات وهو في سبيل طلبه للعلم في ديار الغربة مثلا، وأيضا ذكر النفس التي تموت في طلقها ونحو ذلك. وهؤلاء هذه الأقسام الثلاثة هي التي ذكرها العلماء من خلال استقراء النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق أو الغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه وقال: الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي حديث آخر: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولذلك لا بد من يعني هذا التفصيل حتى يتضح بأن الشهادة معناها أعم وأكمل. والشهادة هي حقيقة من أعظم الميتات، معلوم بأن الإنسان ما من أحد إلا ويموت، كل أحد ميت. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. لكن أشرف ميتة أن يموتها الإنسان في سبيل الله رب العالمين، هذه أشرف الميتات. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى هذه الميتة. وخير مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. والمقصود بأن هذه الشهادة هي اختيار، كما قال جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء، فاصطفاء واختيار من الله عز وجل. ورسالة لآباء الشهداء وأمهات الشهداء وزوجات الشهداء وإخوان الشهداء وأقارب الشهداء، رسالة لهم: أولا لا بد أن نعلم بأن كل أحد قدر عليه رزقه وأجله، والإنسان لا يتقدم ولا يتأخر عن أجله، كما قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. فقضية الموت هذه محتومة، لا يستطيع أحد أبدا أن يدفع الموت، لا أن يقدمه ولا أن يؤخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من نعم الله عز وجل أن يمن على شاب أن يموت في سبيل الله، خاصة حينما نقرأ هذه الوعود من الله عز وجل برفع الدرجات وعلو المنازل. ولما نرى بعض الشباب هدانا الله وإياهم يموتون على سوء خاتمة نعوذ بالله، يفرح الإنسان، يقول: الحمد لله الذي قبض روح ابني، أو تقول المرأة زوجي، أو يقول الأخ أخي مثلا قبضه على أحسن حال. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. الأمر الآخر: لا بد أن نعلم بأن الشهادة لا يعطاها كل أحد، وإنما هي اختيار، وهذا دليل على محبة الله للعبد، كما قال جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء. أسأل الله جل وعلا أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأسأل الله جل وعلا أن ينصر قوات التحالف، وأن يفرغ عليهم الصبر، وأن يؤيدهم، وأن يسدد رميهم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وولاة أمرنا، وأن يديم الأمن والأمان علينا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول: بعد الانتهاء من الصلاة اكتشفت وجود نجاسة على الثياب، وهذه النجاسة يقول جافة، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، من اكتشف بعد الصلاة ولم يعلم قبلها ولا أثناءها وجود نجاسة فصلاته صحيحة، ولله الحمد والمنة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة فخلع عليه أثناء الصلاة، ثم أخبر أصحابه بعد الصلاة بأن جبريل أخبره أن بهما قذرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ولم يعدها ولم يستقبلها ولم يستأنفها، وذلك يدل على أن ما وقع حال عدم العلم يعد صحيحا. فأخ الفاضل بارك الله فيك، صلاتك صحيحة ولله الحمد. أما إذا كنت تعلمها قبل الصلاة وأثناء الصلاة ولم تزلها فصلاتك باطلة، تعيد الصلاة، لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبثوب طاهر وببقعة طاهرة. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: هل يتطلب سجود التلاوة وسجود الشكر استقبال القبلة؟
الحمد لله، بالنسبة لسجود التلاوة يستحب للإنسان أن يسجد إلى جهة القبلة، يستحب للإنسان أن يسجد إلى جهة القبلة، وكذلك سجدة الشكر. أما إذا عجز عن ذلك أو صعب عليه فلا حرج أن يسجد على الحال التي يستطيع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فضل الشيخ، حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة، متى نرفع؟
الحمد لله، بالنسبة لخطبة الجمعة عبادة، وينظر في أي فعل إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث منقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه أثناء الدعاء، وإنما الثابت أنه كان إذا استسقى على المنبر رفع يديه، وكان يرفعهما فيجعل ظاهرهما إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، باطن كفيه إلى الأرض، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أثناء دعائه العادي فلا ترفع الأيدي، وإنما يرفع الإمام فقط أصبعه، يشهد الله في بهذه السبابة، يرفع أصبعه فقط، أما رفع الأيدي فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول: حكم، ما الحكم إذا كره الشخص نفسه، هل يأثم؟ وإذا دعا على نفسه هل عليه أثم؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا مل من الحياة أو كره نفسه مثلا فإنه يقول هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضية: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويجب على الإنسان المؤمن أن يصبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك المؤمن في هذه الحياة في سجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والله تعالى يعوض المسلم يوم القيامة، يعوضه على هذه المشاق والتكاليف، وعلى هذا هذه الاستقامة على دين الله يعوضه خيرا، يعوضه بجنة عالية قطوفها دانية بإذن الله جل وعلا. وهذه الدنيا دار ابتلاء ودار نصب ودار تعب. يقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون. قل جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك المؤمن حينما يبتلى يصبر ويحتسب ويعلم بأن هذا مما قدره الله عز وجل عليه وقضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فيؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء ويستثمر هذه الابتلاءات وهذه المصائب في القرب من الله عز وجل. يقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلا ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالموت، وإنما يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة شرا لي. إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ يقول: هل يجوز المرأة أن تصلي جالسة في السيارة عندما لا يكون هناك مسجد للنساء في الطريق العام؟
الحمد لله، الأصل أنها تنزل وتصلي في المسجد إن أمكن، وإلا صلت في المكان الذي أوقف فيه السيارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ أدركته الصلاة عنده مسجده وطهور، عنده مسجده وطهور، فتنزل وتصلي، ما تصلي في السيارة. في السيارة إذا أرادت أن تصلي في السيارة إذا تعسر عليه الأمر بحيث لا يمكن أن تنزل لوجود مطر شديد أو كذا وتخشى فوات الوقت. أما إذا كانت تقول: والله ممكن بقي وقت، إذا رجعت البيت تصلي في حدود الوقت فتنتظر حتى ترجع للبيت. أما إذا تخشى فتصلي في الأرض، أول شيء في المسجد إن أمكن. إذا لا يوجد مصلى للنساء ولم يمكن، تصلي في جانب الطريق بجوار السيارة.
أيضا فضل الشيخ تقول: أنا وزوجي دائما على خلاف، وأكثر الأوقات يقول أنا أتكلم مع بعض، فتقول: كيف أخذ الإذن في الخروج وعند الخروج؟
الحمد لله، أولا يعني احرصي بارك الله فيك على أن تصطلحي مع زوجك، لأنه واضح بأن الشيطان قد حضر بينكما ووسع الفجوة والهوة، فتحرصين بارك الله فيك على أن يعني تعودي إلى زوجك ويحرص هو أن يعود إليك، والخلافات التي بينكما يعني أكيد بأن ليست كلها لا يمكن التنازل عنها، فأنا أجزم بأن هناك بعض الأشياء ممكن تتنازلون عنها، تتنازلين عن بعض حقك وهو يتنازل عن بعض حقه، وتبقى بعض الخلافات التي ممكن أن تبقى مع مرور الوقت تذهب بإذن الله، فاحرصي على الخطوة هذه. المسألة الثانية: إذا كان الوضع متأزم جدا وإمكانية الكلام أو الجلوس صعبة الفترة الحالية، فممكن تبعثين له رسالة خطية بخط يدك مع أحد الأولاد، تقولين: أنا سأخرج، أو تبعثين له رسالة نصية أو رسالة واتساب مثلا، إذا كنتم تستعملون هذه الأجهزة تستأذنينه في الخروج أو في الذهاب أو في شيء من هذه الأمور. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل نحاسب إذا أذنبت زوجاتنا؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أذنب الرجل فإن المرأة لا تتحمل ذنبه، وإذا أذنبت المرأة فإن الرجل لا يتحمل ذنبها، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا الأمر الذي وقعت به المرأة، الزوج مسؤول عن كف المرأة عن مثل هذا الأمر، فنعم يحاسب عليه، يحاسب عليه. أما إذا أخطأت هي خطأ فإنها تحاسب لوحدها. قل جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني زوجته. والله جل وعلا كما ذكرت الآية يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان ما يؤخذ بجريرة غيره، وإنما كل إنسان يحاسب على عمله. نعم.
أيضا الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 88، تقول: أحيانا أشتري أشياء بدون علم زوجي من مالي الخاص، ولا أحب إخباره بسبب انزعاجي في حال اشتريت أي شيء سواء كان ضروري أو لا، فما الحكم؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولها الحرية في الشراء بحدود المعروف، تشتري الضروريات، تشتري الحاجيات، تشتري أحيانا التحسينيات التي فيها نفع وفائدة، أما التي لا نفع فيها فهذا نوع من السفه. وقضية استئذان الزوج، ما دام أن الزوج لا يرضى منك بهذا الشراء للحاجيات والضروريات فلا عبرة لرضاه، ولذلك تشترين ولا تخبرينه. أما إذا كان يرغب في إخباره ولا يترتب على إخباره شيء من المفاسد فالأفضل أنك تخبرين، لكن تقولين: لا مشكلة، لو أخبرته ترتبت مفاسد وقضايا فليس هناك داعي لإخباره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ هو يقول: ما هو الصحيح في الدعاء عندما ندعو: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له أو دعاء لا يسمع؟
الحمد لله. وردت حقيقة مجموعة من الأحاديث حول هذا الأمر، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومن ذلك قل: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع، هكذا، هذا الذي أحفظه، من عمل لا يرفع، هذا الذي أحفظه فيما يتعلق بالعمل. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله.
عزيز فرحان أخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين.
حياك الله أبو عايد.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير والصحة والسلام، تفضل أبو عايد.
بالنسبة لفضيلة الشيخ، هذه الأيام تعرف الأجواء حلوة. الناس يعني تروح تخيم في البر سواء في الداخل أو حتى في الخارج. فأنا هنا سؤالي عن درجة الاتجاه، درجة الشخص المسلم الاتجاه للقبلة مع وجود أحيانا انحراف زاوية الاتجاه نحو القبلة سواء باستخدام الجهاز أو مع اجتهاد أو الفراسة الشخصية أو التعود مثلا في نفس المكان لناس تخيم فيه، ثم يتضح لهم أن هناك مثلا كان في انحراف في اتجاه القبلة، مثلا نقول 15 درجة، ما بين 15 نقول إلى 20 أقل أو زائد، فهل في ذلك شيء أم لا؟ وهل إن إذا ما تيقن الإنسان فيما بعد، لأن واحد يجي يقول أنا أنت كنت تصلون غلط، تجهم كذا كذا، هل هنا إعادة الصلاة أم لا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا جميعا البشر مسلم وغير مسلم بالطيبات وبالأشياء الحلال، ولو أحصينا ذلك لوجدنا أن مقابل كل 250 شيء طيب يوجد يمكن شيء واحد مو حلال يعني، وفي الغالب هذا الحرام يكون من صنع يد الإنسان بنفسه، يعني مثال صناعة الخمور أو الربا. السؤال: رغم كثرة الحلال والطيب وتوفر في كل مكان وفي كل زمان، لماذا فئة تترك الحلال الطيب وتذهب وتتذوق وتعمل وتأكل الحرام لدرجة أن البعض يوم يأكل الحلال الحرام يتلذذ قد يكون حرام أنه يظلمه، قد يكون أنه يأخذ ماله ويتلذذ ويتفاخر بذلك. يعني حكم الشرع لهؤلاء. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعيدة تسمع. عليكم السلام. تسمع إن شاء الله الشيخ. الشيخ بالنسبة للم يقول من يذهب إلى البر تخييم يجلس يوم أو يومين أكثر، فالشيخ يقول عند الصلاة ويريد الصلاة فالشيخ يتجه إلى القبلة بهذه الأجهزة والبرامج الحديثة، فيقول فالشيخ قد يتضح له بعد ذلك بعد يوم أو يومين من الصلاة في البر أن يعني يوجد انحراف عن القبلة، يعني انحراف قد يكون 15 درجة كما ذكر أو أقل أو أكثر، هل فالشيخ يؤثر على صحة الصلاة في هذه الحالة؟ هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحافظ على صلاته وأن يحافظ على شروط هذه الصلاة، ومن شروط هذه الصلاة استقبال القبلة. يقول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف صلاته ذكر بأنه كان يتجه إلى القبلة، ولذلك أمر به، أمر بالاتجاه إلى القبلة. هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالقبلة، إن كان الإنسان يشاهد الكعبة يعني في مكة والمسجد الحرام فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، يعني جسم الكعبة، جهة الكعبة. وأما إذا كان بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها. المسألة الثالثة، كلما ابتعد الإنسان عن الكعبة أو عن مكة كلما يعني توسعت الجهة، كلما توسعت الجهة بشكل مضطرد. ولذلك يعني في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن بعد عنها. في مسألة أخرى وهي أن الأجهزة هذه الاعتماد عليها حقيقة في واقع الأمر غير جيد، يعني ما ينبغي للإنسان أن يجعل الاعتماد على هذه الأجهزة بالمطلق، وإنما يأتي بجهاز أو جهازين مثلا أو يسأل، أو أنه يتعلم الجهات من خلال معرفة النجوم. فالله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فمن جملة الفوائد للنجوم معرفة جهات القبلة، وهذا يعني قد يكون سهل على بعض الناس، خاصة الجدي، نجم الجدي وهو الذي يضعه خاصة في منطقتنا خلف ظهره فيعرف بأن القبلة أمامه. أمر آخر، إذا كان الانحراف كثير يعني فالصلاة لا شك بأنها باطلة ويجب الإعادة، لأن عندنا قاعدة أن فقد شرط من شروط الصلاة يوجب الإعادة إلا إذا عجز عنه الإنسان عجزا كاملا. أما إذا كان الانحراف يسير بحيث أن الإنسان هو اتجه إلى جهة الكعبة لكنه مال شيئا يسيرا، فالذي يظهر أن الصلاة صحيحة ولا حاجة للإعادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة.
أيضا الشيخ يقول يعني أن الحلال متوفر وكثير وأكثر من الأمور المحرمة، فيقول فالشيخ لماذا البعض من الناس قد يترك الطيبات والحلال الكثير ويتجه إلى المحرم وهو قليل جدا بالنسبة للحلال الطيب، يتجه إلى الحرام ويتلذذ به ويتفاخر أيضا أن فالشيخ ارتكب المحرم؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من وجوه. الوجه الأول، أولا صدقت يا أخي الفاضل بالنسبة لما أباح الله عز وجل وأحل هو الأكثر والأغلب، فالله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء اللام هنا للاختصاص، ومعنى ذلك أن الأصل في الأشياء الحلوة والإباحة والجواز، والذي حرمه الله عز وجل قليل في مقابل هذه الأمور المباحة. وتحريم الله عز وجل لهذه الأشياء إنما لما تشتمل عليه من المفاسد العاجلة أو الآجلة، وهي تدرك إما أن يدركها الإنسان أو لا يدركها، وإما أن يدرك بعض فسادها وشرها ولا يدرك بعضها الآخر. الأمر الثاني، طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الخطأ والمعصية والذنب بطبيعتها، ولذلك خلق الإنسان في هذه الدنيا وكلف بهذه التكاليف ليرى الله عز وجل ليرى الله عز وجل المطيع من العاصي، لأن الله تعالى أعد دارين يوم القيامة، دار اسمها الجنة ودار اسمها النار. أما دار الجنة فهي لعباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات وتركوا المحرمات، وأما النار فهي للكافرين وللعاصين والفاسقين. ولذلك طبيعة النفس البشرية فيها ميول، فتأتي مجاهدة النفس. يقول جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قل جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قل جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قل جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني جاهدوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل. وأعداء الإنسان يعني كثر، منها النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس إن لم يختمها بخطام الإيمان فإنها تهلكه. يقول جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ هي التي تلوم صاحبها على فعل المحرم أو على ترك الواجب، هذه النفس اللوامة الحية، نفس يعني طيبة تلوم. مات، لأن من الناس من ماتت قلوبهم، ما يحرك فيهم شيء فعل المعاصي. العدو الثاني الشيطان، فالشيطان توعد وقال: لأغوينهم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك الشيطان يزيل الإنسان، قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك الشيطان عدو فيزين الشيء، حتى إن الشيطان يزين بعض الأعمال القبيحة القذرة فيجعلها جميلة في صورة العاصي، حتى إذا أوقعه في شر عمله صح الإنسان واكتشف بشاعة ما وقع فيه وفظاعة ما اقترفه، وأنه في واقع الأمر لا يتخيل أنه بإنسانيته وآدميته يقدم على مثل هذا العمل. هذا من الشيطان، لأنه عدو. لذلك ربنا جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الناس كلهم يعرفون بأن الشيطان عدو فيعملون بشطر الآية، لكن المشكلة الشطر الثاني ما يعملون فيه، فاتخذوه عدو. كثير من الناس اتخذ الشيطان صديق. ولذلك الآن المخدرات والمسكرات والزنا والغيبة والنميمة والكذب، كل هذه من تسويل الشيطان، فالناس يركضون وراءه. كذلك الدنيا والأمل والهوى، هذه كلها يعني تدفع الإنسان إلى قضية الوقوع في بعض المحرمات، ظنا منه بأنه سيتوب، ظنا منه بأنه سيخلد، ظنا منه بأنه سيعيش عمر نوح مثلا ثم يتوب بعد ذلك، وما يعلم بأن أكفانه بالغيب تنسج ويفجأه الأجل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهذا هو المعنى يا أخي الفاضل. لذلك ربنا جل وعلا قال: وهديناه النجدين. الله جل وعلا ما خلق الجنة والنار عبثا، خلق للجنة أهلون وخلق للنار أهلون. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله لنا ولكم الجنة.
آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول يسأل هنا عبر رسالة نصية قصيرة، يقول: هل المسحور يذنب، أو إذا يقول فضيلة الشيخ: إذا أذنب المسحور ذنبا، هل الذنب يقع على الساحر أو على المسحور؟ يقول: أحيانا يذهب عقل المسحور فيفعل أفعال غريبة لا يدرك ما يفعل.
الحمد لله، إذا ثبت أن هذا الإنسان مسحور فعلا وشهد بذلك أهل الخبرة والمعرفة والدراية والتخصص، فإن أفعاله لغو، أقواله لغو، وأفعاله لا يترتب عليها شيء إلا في المتلفات في أصح قول أهل العلم. ولذلك إذا ثبت أنه مسحور ثم طلق فإن طلاقه لا يقع في أصح قول أهل العلم. إذا ثبت بأنه مسحور ونطق بالكفر فإنه لا يكفر في مثل هذه الحالة، لكن هذا بشرط أن يشهد أهل الاختصاص والخبرة بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما الحكم في فضيلة الشيخ شرائق الأسهم شركات شراء الأسهم من الشركات أو المضاربة فضيلة الشيخ على الأسهم؟
الحمد لله، الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة والجواز. يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام بين حل البيع والشراء، فالأصل حل البيع والشراء. الحرام متى يأتي؟ الحرام يكون طارئا إذا كانت هذه المعاملة محرمة، مثل أن يكون معاملة ربوية أو معاملة أو شركة في الحرام، يعني البيع الخمر أو المخدرات أو المسكرات أو الأشياء المحرمة في ديننا، هنا الحرام يكون. أما الأصل الجواز، فيجوز التجارة بالأسهم إذا كان مثلا أسهم في عقار، أسهم في مثلا صيد السمك، شركة مثلا في صيد الأسماك، في البترول، في المعادن، في الخشب، في النجارة، في نقل البضائع، ما في شيء، الأصل حلو الجواز.
نعم. أيضا هذا الشيخ يقول كيف يتصرف من أدرك صلاة الجنازة متأخر في التكبيرة الثانية والثالثة؟
الحمد لله، الذي أدركه هو التكبير الأولى بالنسبة له، إذا جاء في التكبيرة الثالثة فهي الأولى له يقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الرابعة للإمام تكون الثانية له، فيقرأ يأتي بالصلاة الإبراهيمية، ثم إذا سلم الإمام يكمل هو، يأتي بالتكبيرة الثالثة الدعاء للميت، ثم التكبيرة الرابعة التسليمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
شيخ عزيز.
مرحبا، حياكم الله.
شيخ عزيز، سؤال عندي الله يسلمك بخصوص أنا عندي أسهم وكيفة إخراج الزكاة. والسؤال الثاني بخصوص النذر.
نعم.
تعرفنا شو معناه النذر الله يخليك.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فالشيخ بالنسبة للأسهم وزكاة الأسهم كيف يخرج زكاة الأسهم؟
الحمد لله، الأسهم في واقع الأمر على قسمين ونوعين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. أما الأسهم الاستثمارية فيزكي الإنسان الأرباح فقط، يزكي الأرباح إذا حال عليها الحول، فما يجنيه من الأسهم الاستثمارية من أرباح يزكيها، أما أصل الأسهم فلا. يعني المقصود بأنه دخل في هذه الشركة من خلال هذه الأسهم فقط لأجل جناية، لأجل أن يجني الأرباح، ولا يريد البيع ولا يريد الشراء، يعني ما يبيع ويشتري مثلا مثل الأسهم المضاربة. أما أسهم المضاربة فهي التي يعرضها الإنسان في السوق دائما، كلما ارتفع سعر السهم باعه، وإذا انخفض اشترى، فهذه الزكاة على الأرباح، وأيضا على سعر السهم السوقي وليس الدفتري، وإنما سعر السهم السوقي. نعم.
أيضا الشيخ سأل عن النذر، ما هو النذر؟
الحمد لله، النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع، لا تجب عليه بأصل الشرع، وأصلها اشتراط على الله عز وجل، يعني يقول يا رب إن شفيت مريضي فسأصوم، إن رددت غائبي فسأذبح ذبيحة، إن كذا وكذا، هذا معنى النذر، ولذلك حكمه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، وقد نهى عنه. نعم.
هل فضل الشيخ بالنسبة للنذر إذا مثلا نذر أن أن يذبح شاة هل يجوز له أن يأكل منها؟
الحمد لله لا يجوز أن يأكل منها إلا أن يشترط. لا يجوز للإنسان الذي نذر أن يذبح أن يأكل من هذه الذبيحة إلا أن يشترط، كأن يقول لله علي نذر على أن آكل من الشاة مثلا، أما إذا لم يشترط فلا يجوز له الأكل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.